المفهوم إذا لم يبلغ سرا، هذا المفهوم إذا لم يبلغ سرا هل هو حجة أو لا؟ يعني هل يفيد المعذرية والمنجزية أم لا يفيد؟ هذا معنى الحجية والمعذرية والمنجزية كما تقدم في بداية الكتاب، ما بين هذا المصطلح وعرفنا المراد من عنده أنه عبارة عن المعذرية والمنجزية، ويأتي إن شاء الله شرحها أكثر في الجزء الثالث. إذا لم يبلغ سرا ينجسه شيء، فإذا عمل المكلف على طبق هذا راح يفيد المعذرية، إذا لم يعمل على طبق هذا المفهوم هذا ماذا؟ راح يفيد المنجزية، وبالتالي استحقاق المعاتبة والمؤاخذة من قبل المولى سبحانه وتعالى. يعني هذا هو معنى الظاهر من هذا خلينا نقول العنوان، عنوان الأمر الثاني، النزاع في حجية المفهوم. الظاهر من هذا المعنى أن الأصوليين اختلفوا أن المفهوم اللي هو عبارة عن المدلول الالتزامي للجملة هل هو حجة يفيد المعذرية والمنجزية أم ليس بحجة، لكن الصحيح مو هذا هو المراد من الكلام. وإن كان العنوان يوحي بهذا الخلاف إلا أنه لا أحد يقول بأن المفهوم ليس بحجة، لا أحد يقول بأن المفهوم ليس بحجة. الحجية للمفهوم من نقول الأمور الضرورية، من الملازمات له، لو كان هناك مفهوم فهو حجة بلا إشكال، فلا أحد يقول بأن هناك لو كان هناك مفهوم فهو ليس بحجة. الكل متفق على أن الجملة لو كان فيها مفهوم فهذا المفهوم حجة، وإنما النزاع هنا في أصل وجود المفهوم، في أصل وجود المفهوم. هل أن الجملة تدل على معنى التزامي آخر غير المعنى المطابقي، أم ليس لها إلا المعنى المطابقي؟ هل أن الجملة فيها حكمان، حكم تدل عليه بالمطابقة والمنطوق أو قري بالسبب في محل النطق، وحكم آخر تدل عليه ليس في محل النطق، بل شنو لا في محل النطق أو قل بالالتزام، أم أن الجملة لها حكم واحد اللي هو ماذا؟ اللي هو الحكم الأول الذي تدل عليه بالمنطوق، فنسمي الحكم المنطوقي والحكم المفهومي. النزاع هل أن الجملة هذه مثلا إذا بلغ الماء سرا لا ينجس شيء، أو الجملة الأخرى أو الثالثة أو الرابعة، الجمل كثيرة، هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ النزاع في أصل وجوده، في أصل ثبوته، فإذا ثبت فإذا بعد لا نزاع في أنه حجة، إذا ثبت لا نزاع في أنه حجة. فالعبارة توحي بهذا الخلاف إلا أنه ليس هو المراد النزاع في حجية المفهوم، الأدق من ذلك أن نعنون هذا المثل الثاني النزاع في وجود المفهوم ليس في حجية المفهوم، لكن هو إلى سبب طبعا إلى وجه أن يعنون المسألة بهذا العنوان، النزاع في حجية باعتبار الحجية متوقفة على من؟ متوقفة على وجود المفهوم وثبوت المفهوم. فكأنما النزاع في وجود المفهوم وثبوته هو نزاع في حجية المفهوم، وليس نزاع في حجية المفهوم، لكن باعتبار أن الحجية متوقفة على وجود المفهوم، لو كان هناك مفهوم موجود فالحجية راح تكون موجودة مباشرة، لو لم يكن هناك مفهوم أصلا موجود فأكيد ما في حجية، نساعد انتفال مفهوم بعد مفهوم ما. فالنزاع في وجود المفهوم، واحد يقول هذه الجملة لها مفهوم، لها مدلول التزامي المضاف إلى مدلول المطابقي، وآخر يقول ليس لها مدلول، هذا كأنما سيؤول إلى النزاع في حجية المفهوم وعدم حجيته، لأن الذي يقول بوجود المفهوم راح يقول بحجيته، الذي يقول بعدم وجود المفهوم بعد لا مفهوم أصلا حتى يقال بوجود الحجية، في إثبات نفس المفهوم. لا هو يعني نفس الإثبات، إثباتا وثبوتا يعني في إثبات المفهوم. بعبارة أخرى كأنما يوجد ناقض صغرى وكبرى، يوجد صغرى وكبرى. الصغرى مثلا هذه الجملة إذا بلغ الماء سرا لا ينجسه شيء، الصغرى أن شنو؟ أنها هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، والكبرى أن المفهوم حجة، أن المفهوم حجة. فإحنا نزاعنا هنا وين راح يصير؟ راح يصير في الصغرى، هل أن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم أم ليس لها مفهوم. أما النزاع في الكبرى هذا راح يأتي، وإن كان ما سمعنا النزاع في الكبرى في المتفق على الحجية، لكن خلينا نقول النزاع في الكبرى وين راح نتعرض له؟ نتعرض له في الجزء الثالث. احنا الان نريد نثبت هل الجملة الشرطية لها مفهوم او ليس لها مفهوم. الجملة الشرطية كما هي ظاهرة في المنطوق، هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا؟ إذا ثبت أنها ظاهرة في المفهوم حينئذ علينا الزيادة نتفق به، نروح نبحث عنها وننسي الجزء الثالث، هل هذا الظهور ظهور الجملة الشرطية في المفهوم هل هو حجة أم لا؟ لأنه خصصنا الثالث للبحث في الحجية، وهنا ليس الكلام في الحجية بل الكلام والنزاع في أصل ثبوت المفهوم أو عدم ثبوته. قال لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه، إذا كان له مدلول التزامي يدل عليه مضافا إلى المدلول المطابق، فهو ظاهر فيه، راح يكون الكلام ظاهر في هذا المفهوم كما هو ظاهر في المنطوق، وإذا كان ظاهر فيه فيكون مباشرة حجة من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم. إذا سقطت النجاسة في الماء غير البالكتور وإذا استعمل المكلف للمولى أن يؤاخذه يقول له أنت كيف تستعمل ماء لم يبلغ سرًا وسقطت فيه النجاسة، المكلف ما يقدر يقول ما نبهتني على ذلك، يقول له أنا نبهتك قلت لك إذا بلغ الماء سرًا لا ينجسه شيء، معناها أنا إذا لم يبلغ سرًا ينجسه شيء، فأنت كيف لم تؤاخذها بنظر العكس؟ هذا المفهوم حجة تمام من المنطق حجة، وكذلك من السامع على المتكلم فيما لو التزم بالمفهوم بالحكم المفهومي، لو التزم راح يكون معذر له امام المولى. كسائر الظواهر الاخرى، ظهور صيغه النهي في الفرمه، ظهور صيغه الامر في الوجوب، ظهور المشتق مثلا في خصوص المتلبس في المبدا، هاي كلها راح ظواهر فيها حجه، الظواهر هاي كلها حجه على المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم معذره له راح تكون. إذن ما معنى النزاع في حجية المفهوم؟ لأن ماذا قال المصنف؟ لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه فسيكون حجة مباشرة، إذا كان الكلام له مفهوم فيكون حجة، كأنه بلا خلاف بث في الأمر وأخذه مسلم بلا خلاف فيكون حجة، وهو كذلك ما في خلاف إذا كان له مفهوم فهو حجة. إذن ما معنى النزاع في حجية المفهوم إذا كان الأمر مسلم؟ قال إذن ما معنى النزاع في حجية المفهوم حينما يقولون مثلا المفهوم الشرط حجة أو لا؟ ما معنى هذا النزاع؟ قال وعلى تقديره، يعني على تقدير وجود النزاع يعني، فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ. الآن ما جواب المصنف عن هذا الإشكال، يطرف إلى شيء آخر. قال وعلى تقديره فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ، أنه حجة أو ليس بحجة ما يدخل هنا، التي كان الغرض منها مباحث الألفاظ. ما هو الغرض منها؟ قلنا في البداية تشخيص الظهور في الكلام، أن نعرف قال الكلام في أي شيء ظاهر، المشتق في أي شيء ظاهر، صيغة افعل في أي شيء ظاهرة، صيغة النهي في أي شيء ظاهرة، هذا الذي نعرفه فقط. وتنقيح صغريات حجية الظهور، شلون الآن قلنا صغرى وكبرى، أن هناك عندي كبرى أن الظواهر حجة، شنو صغرياتها؟ صغرياتها صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب، زين صيغة النهي ظاهرة في الفرمة، المشتق ظاهرة في خصوص المتلبس المبدل، وهكذا. هاي صغريات راح تصير، احنا كلامنا خلقي هاي الصغريات اللي بنعرف حقيقتها صحتها، هل فعلا صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب ام انها ظاهرة في شيء اخر. بل ينبغي ان يدخل في مباحث الحجة هذا النزاع، النزاع في حجية المفهوم، لو كان هناك نزاع. قال على تقديره، على تقديره لو كان هناك نزاع في حجية المفهوم فما إيمان بحثه هنا. هو يقول أصلا لا يوجد نزاع في حجية مفهوم، إحنا نزاعنا في أصل وجود المفهوم، لكن لو كان هناك نزاع في حجية مفهوم فما بحثه هنا، لأن هنا مباحث الألفاظ ما مخصصة للبحث في النزاع في الحجية، وإنما مخصصيها للبحث في النزاع في ما يظهر من الألفاظ في دلالات الألفاظ. لو كان هناك نزاع في الحجية فهما بحثه هنا، بحثه في الجزء الثالث، مع أنه لا يوجد أصلا نزاع في الحجية. قال بل ينبغي أن يدخل النزاع في حجية المفهوم لو كان هناك نزاع في مباحث الحجة، كالبحث في حج عن حجية الظهور وحجية الكتاب ونحو ذلك اللي معين لها الجزء الثاني. والجواب، جواب سؤال ما معنى النزاع في حجية المفهوم، أن النزاع هنا في الحقيقة إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم، أصل الدلالة على المفهوم، دلالة الجملة على المدلول الالتزامي على المعنى الالتزامي، أي في أصل ظهور الجملة فيه. هل الجملة الشرطية ظاهرة في ماذا؟ في هذا المعنى إذا لم يبلغ الماء سرا ينجسه شيء، كما هي ظاهرة في أنه الماء البالغ كر لا ينجسه شيء. جملة: إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء. القدر المتيقن أنها ظاهرة في أن الماء البالغ كر لا ينجسه شيء، اللي هو المنطوق المدلول المخالقي. أريد نعرف هل هي ظاهرة أيضا في معنى آخر، وهو ماذا؟ وهو أنه إذا لم يبلغ كرا ينجسه شيء، أم لا أنه ليس لها ظهور، لها ظهور واحد فقط، أي في أصل ظهور الجملة فيه وعدم ظهورها. وبعبارة أوضح، النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته بعد فرض حصوله، كما يوحي العنوان. العنوان يوحي النزاع في حجية المفهوم، المفهوم موجود مسلم الوجود، لكن نتنازع في حجيته، هل هذا المفهوم الموجود حجة أم ليس بحجة؟ ليس كذلك، بل النزاع في أصل وجوده، هل هو موجود؟ هل يوجد معنى آخر للجملة الشرطية غير المعنى الظاهر منها في المنطوق، أم لا يوجد لها معنى واحد؟ هذا هو المراد. فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، اللي هو معنى المفهوم، اللي هو معنى المفهوم، مفهوم الجملة الشرطية هل تدل على انتفاء الحكم؟ طبقها على مثالنا السابق، إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، ما هو الحكم؟ الحكم لا ينجسه شيء، إذا انتفى راح يصير ينجسه شيء. متى ينتفي هذا؟ لو انتفى الشرط وهو إذا بلغ الماء كرا، يعني إذا لم يبلغ كرا، فراح يصير لاحظ أن إذا لم يبلغ كرا ينجسه شيء، فهذا المفهوم هو عبارة عن انتفاء الحكم الموجود في المنطوق عند انتفاء شرطه. هل تدل على انتفاء الحكم الموجود في المنطوق عند انتفاء الشرط؟ فحينئذ هذا هو المفهوم. وهل هي ظاهرة في ذلك أم لا؟ هذا أريد أن أعرفه، أنه إذا انتفى الحكم الموجود، إذا انتفى الشرط الموجود في المنطوق، هل ينتفي الحكم أم يبقى الحكم موجودا؟ إذا انتفى الحكم بانتفاء الشرط، معناها الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم ولها دلالة على معنى آخر غير المعنى المنطوقي. أما إذا كان لا انتفاء الشرط لا يؤدي إلى انتفاء الحكم، راح يبقى الحكم موجود، حينئذ الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. أي هو ليس المصنف يعني صاحب هذا العنوان، ليس المصنف صاحب هذا العنوان، وإنما الأصوليون المتقدمون عليهم اللي عنونوا هذا. أي مسامحة، وباعتبار قلنا أكو إلى وجه، وهو أنه لو كل المفهوم موجود فمباشرة راح ينتقل كلام للحجية، لو لم يكن مفهوم موجود ما ينتقل، فأكو علاقة بين وجود المفهوم وبين حجيته. فمتوقف على إثبات هذا الشيء، إيجاده وعدم إيجاده. يعني لو أردنا الدقة صحيح المفروض يغير العنوان، ما في داعي إلى هذه الإيهامات، إيهام ما إلى داعي، هذا يقول النزاع في وجود المفهوم. لكن صنف اختار أن يجاريهم حتى يبين المراد من ماذا يريدون من هذا العنوان، لا أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها فيه يتنازع في حجيته، هل هو حجة المتكلم على السامع ومعذر أم لا، فإن هذا لا معنى له. ليش لا معنى له؟ لأن الحجية ملازمة للظهور، إذا ثبتنا أن الجملة ظاهرة في المفهوم بعد خلاص مباشرة لا بد أن نثبت الحجية، لأن الحجية ملازمة للظهور كما سيأتي إن شاء الله تعالى. متى ما ثبت الظهور الكلام في شيء فهذا الظهور راح يكون حجة مباشرة، فإن هذا معنى له. وإن أوهم ذلك، وهو أن النزاع في الحجية ظاهر بعض تعبيراتهم، كما يقولون مثلا مفهوم الشرط حجة أم لا، أكيد حجة، أكيد حجة، بس هم ما يردون هذا السؤال، يردون ماذا؟ يردون هل مفهوم الشرط موجود أم لا. مو عندما يقول مفهوم الشرط حجة أم لا، قصدهم مفهوم الشرط موجود أم ليس موجود، الجملة الشرطية لها دلالة على المفهوم كما أن لها دلالة على المنطوق أم ليس لها ذلك، مفهوم الشرط حجة أم لا. ولكن غرضهم ما ذكرنا، وهو النزاع في أصل وجود المفهوم لا في حجيته، فيوجد تسامح. كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم أو على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة على ذلك المفهوم، وهذا مو كلامنا، احنا كلامنا اللي بنعرف هل هذه الجملة لو تجردت من القرائن دلالة على مفهوم أم ليس كذلك. هناك بعض الجمل تحتف بقرائن تدل على أن فيها مفهوم، حينئذ ما في إشكال. كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة على ذلك المفهوم، فإن هذا ليس موضع كلامهم حينئذ مباشرة، راح يكون حجة هذا ويؤخذ به، بل موضوع الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة، الجملة الشرطية، الجملة الوصفية، الجملة اللقبية، تأتي إن شاء الله الأنواع، على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة. إذا النقطة الثانية النزاع في حجية المفهوم، أننا نريد هنا في هذا الباب الرابع باب المفاهيم أن نبحث عن ما هي الجمل التي لها دلالة التزامية مضافة إلى الدلالة المطابقية، التي لها مدلول التزامي مضافة إلى التي تدل على حكم آخر غير الحكم المستفاد من نفس المنطوق. فهناك جمل لها دلالة على حكمين، يعني الفقيه يستفيد من على حكمين، مثل هاي الآن إذا بلغ المعصر لا ينجسه شيء، يستفيد حكمين. الحكم الأول أن البالغ صرا لا ينجسه شيء، حكم شرعي يكتب على شكل مسألة. الحكم الثاني يستفيد الفقيه وأيضا يكتب على شكل مسألة أن غير البالغ صر ينجسه شيء، يستفيد منها حكمين شرعيين. بينما بعض الجمل لا، ما يستفيد منها إلا حكم شرعي واحد. شنو الفرق؟ الفرق أن هذه الجملة اللي استفاد منها حكمين لها دلالة على المنطوق ولها دلالة على المفهوم. الجملة الأخرى اللي استفاد منها حكم واحد ما بيها إلا دلالة على المنطوق. فهنا في هذا الباب الرابع نعرف يا هي الجمل اللي يستفيد منها الفقيه حكمين التي لها منطوق ومفهوم، وجمل لا ما بيها إلا حكم واحد لأنه ليس فيها إلا منطوق، يعني وكل الجمل لها منطوق أكيد، كل الجمل لها منطوق، لأن لو لم يكن لها منطوق هذا راح يصير مو جملة، مو كلام مفيد. ما دام نقول جملة يعني كلام مفيد إذا له منطوق، وإنما هل لها مفهوم أيضا أو لا؟ نقول بعض الجمل نعم لها مفهوم، لها معنى آخر غير المعنى المنطوقي، بعض الجمل لا. فريد نعرف ما هي الجمل التي لها معنى آخر غير المعنى المنطوقي، وما هي الجمل التي ليس لها هذا المعنى. النقطة الثالثة في أقسام المفهوم. المفهوم يعني عرفنا الحد الآن هو ماذا؟ هو عبارة عن حكم، عبارة عن حكم يستفاد من الجملة مضافا إلى الحكم الأول اللي هو عبارة عن المنطوق. فهنا نقول هذا الحكم الذي لو كان هناك مفهوم، لو كان هناك مفهوم معناها ماذا؟ معناها هناك حكم. لو كان هناك مفهوم معناها هناك حكم، لأن عرفنا المفهوم بأنه حكم. غاية الأمر حكم ما استفادنا من نفس اللفظ المنطوق مباشرة، وإنما من شيء آخر وراء اللفظ اللي هو الالتزام. فالمفهوم عبارة عن حكم. هنا نقول هذا الحكم إما أن يوافق في النوع والسنخ الحكم الموجود في المنطوق أو يخالفه. فإذا كان يوافق فيسمونه مفهوم الموافقة، لأنه وافق في نوع المفهوم الموجود الحكم الموجود في المنطوق، كأن يكون كل منهما وجوب. مثلا هذه الجملة لها حكم منطوقي يدل على الوجوب، وحكم مفهومي يدل على الوجوب أيضا، فيسمى مفهوم، أو كل منهما يدل على الحرمة، من قبيل مثلا دلالة الأولوية. هناك جملة لها منطوق يدل على حكم شرعي من وجوب أو حرمة، ولها شنو وتدل أيضا على وجوب وحرمة أخرى بالأولوية، مثل من قبيل لا تقل لهما أف. هذه جملة لها حكم منطوقي وهو حرمة قول الأف، حرمة التأسيس للأبوين، هذا حكم منطوقي صحيح، هذا منطوق أنه يحرم قول يحرم التأسيس للأبوين. وبالأولوية تدل على ماذا؟ حرمة، تدل على حرمة ضربهما، تدل على حرمة التأسيس، حرمة قول الأف لهما، وبالأولوية تدل على حرمة شنو؟ ضربهما، حرمة ضربهما. هذا منين استفدت أنا؟ ما استفدت من منطوق الجملة، وإنما من شيء آخر وراء الجملة اللي هو الأولوية. هنقول شيء آخر وراء الجملة، كما عبر لا في محل النطق، سبب آخر وراء النطق. لكن تلاحظ أن الحكم الموجود في المفهوم حرمة الضرب هو مطابق في نوعه وسنخ للحكم الموجود في المنطوق وهو حرمة التأثير، فيسمى مفهوم الموافقة لأنه وافقه في النوع والسن. بينما بعض الجمل لا، لو كان لها مفهوم فهذا المفهوم اللي هو عبارة عن حكم مخالف راح يكون الحكم الموجود وين في بين، يكون نقيضة مثلا، يكون ضد له، المهم مخالف له وليس من سنخة. من قبيل هذا مثال من الجملة الشرطية، الحكم الموجود في المنطوق ما هو؟ لا ينجسه شيء، إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، هذا الحق الموجود في المنطق، بينما الحق الموجود في المفهوم لو كان لا مفهوم ينجسه شيء. فالحق الموجود في المنطق لا ينجسه، بينما الحق الموجود في المفهوم ينجسه شيء. أكو مخالفة بينهما فيسمونه بمفهوم المخالفة. فإذا المفهوم على قسمين، مفهوم موافقة مفهوم مخالفة. منين إجاها من هذا التقسيم؟ قلنا لأن المفهوم عبارة عن حكم، عبارة عن حكم المفهوم. هذا الحكم تارة يوافق المنطق في النوع فيكون مفهوم موافقة، يسمى مفهوم موافقة. ولا اصطلاح آخر يأتي إن شاء الله كما نصحه الخطاب. وتارة لا، أنه يخالفه في النوع ليس من سنخه ونوعه، فماذا؟ فيسمى مفهوم المخالفة. قال ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ والنوع للحكم الموجود في المنطوق، فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلا كان في المفهوم الوجوب أيضا، وهكذا. كدلالة الأولوية، قياس المساواة مثلا، قياس منصوص العلة، هذا نفس الحكم. كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب والشتم للأبوين. إذا الأف حرام فالباب أولى الضرب والشتم حرام، ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيلاما من التأفيف المحرم بحكم الآية. التأفيف محرم بالمطابقة بمنطوق الآية، بحكم الآية بمنطوق الآية. وهذه الأمور أيضا محرمة وحرمتها مستفادة من نفس الآية، لكن ليس من منطوقها وإنما بمفهومها، لكنهما متشابهان، حكمان متشابهان ومتماثلان في السنة. وقد يسمى هذا المفهوم مضافا إلى تسميته بمفهوم الموافقة، يسمى أيضا بصحو الخطاب. وقد يسمى هذا المفهوم صحو الخطاب، ومثل قال صحو الدليل الكذائي، صحو الدليل الكذائي يعني قصد بالأولوية، في مقابل دليل الخطاب ولحن الخطاب، ثلاثة مصطلحات: صحو الخطاب ودليل الخطاب ولحن الخطاب. الخطاب قصدهم به طبعا الحكم الشرعي المنطوق، الحكم الشرعي المنطوق، هذا يسمونه خطاب. صحو الخطاب ها تسمية المن، تسمية لمفهوم الموافقة، ودليل الخطاب تسمية لمفهوم المخالفة. القسم الثاني مفهوم المخالفة يسمونه دليل الخطاب أيضا. ولحن الخطاب هو عبارة عن ما يسمى بالدلالات السياقية اللي راح يتعرض لها إن شاء الله المصنف في الخاتمة، من قبيل دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء، يسموها الدلالات السياقية، تسمى أيضا بلحن الخطاب. راح يتعرض لها إن شاء الله المصنف ثلاث دلالات: دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه ودلالة الإشارة، تسمى بالدلالات السياقية وأيضا تسمى بلحن الخطاب. في مقابل صحو الخطاب ودليل الخطاب، دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة. قال ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة، يعني شنو الخلاف في نزاع؟ يعني في وجوده، في وجوده، وإذا كان موجود حينئذ فلا خلاف في أنه حجة. ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم. علة الحكم الآن لا تقل لهما أف، ما هو علته؟ لماذا لا تقل لهما أف؟ حرمة الإهانة والإيلام، يعني العلة، العلة التي صارت السبب في تحريم قول الأف هو ماذا؟ هو عدم جواز إهانة الأبوين. فهذه علة موجودة في شيء آخر غير التأفيف، موجودة في الظرف، في الشكل، موجودة. ما دام موجودة إذا الحكم راح يصير موجود أيضا، لأنه علة الحكم، علة الحرمة اللي هي الإهانة، ما تقتصر على التأثير، موجودة في أشياء أخرى الإهانة. ما دام موجودة في أشياء أخرى فالحكم أيضا راح يكون موجود في أشياء أخرى غير التأثير. تقريبا نفس المعنى، هو نفس المعنى، بس منصوص العلة ما في أولوية، لا أكو أولوية، يعني النتيجة واحدة، إن الحكم راح ينتقل من هذا الموضوع إلى موضوع آخر بسبب وجود العلة، علة ذلك الحكم. العلة ما منحصرة في شيء آخر، بل موجودة في عدة أمور، معناها الحكم راح يتعدى إلى تلك الأمور أيضا. وله تفصيل كلام يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. فإذا مفهوم الموافقة لو كان موجود فهو حجة مع النشاة ذلك. وإنما الكلام كله في مفهوم المخالفة. فثانيا مفهوم المخالفة ما كان الحكم فيه مخالفا بالسنخ للحكم الموجود في المنطوق، وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها أذكرها بالتفصيل. يعني موارد مفهوم الموافقة عبارة عن 6 جمل. مفهوم المخالفة العفو، مفهوم المخالفة يتحقق في 6 جمل. 6 جمل لو كان لها مفهوم فهذا المفهوم ما راح يكون مفهوم موافقة، بل هو عبارة عن مفهوم مخالفة. وستة بحسب الاستقراء، يعني هاي 6 الحصر ليس حصرا عقليا أو شيء، لكن بحسب الاستقراء الجمل في الكلام العربي لا تخلو من هذه الأمور 6 اللي يكون فيها المفهوم مفهوم مخالفة. يعني لا يخلو الأمر من هذه الأنواع 6. مفهوم المخالفة لو كان موجودا فإنما يوجد في أحد هذه الأنواع 6 من الجمل: الجملة الشرطية، الوصفية، الغائية، الحصر، الحصرية، العددية، واللقبية. لو كان هناك مفهوم فلا يخلو وجوده من أحد هذه الأنواع 6. أي مطلق المخالفة. وهذا كأنما خصوصيات الحكم مو الحكم نفسه، الكلام في نفس الحكم أن الحكم الموجود هنا مخالف للحكم الموجود هنا. أما كون عام مثلا كذا هذه يعني مو، لأن قال في السنخ هو حدد مخالف له في السنخ، هاي مو سنخية، هاي الإطلاق والعموم مو سنخ مو نوع، وإنما مجرد مميزات خصوصيات للحكم. لكن هو مقصود خلينا نقول مطلق المخالفة وعدم الاتحاد في نوع الحكم، لأن أيضا تقدم الحكم ما يقتصر على الحكم التكليفي، مش من حتى الأحكام الوضعية. إذا كانت هناك مخالفة حتى في الأحكام الوضعية هذا يعتبر مفهوم المخالفة. قال وهي عبارة عن مفهوم الشرط إلى آخره. والكلام راح يصير في 6 جمل نتعرض لها جملة جملة. هل الجملة الشرطية لها دلالة على المفهوم مضافا إلى دلالة على المنطوق أم لا؟ ثم الجملة الوصفية هل لها دلالة على المفهوم أم ليس لها دلالة؟ وطبعا كل جملة راح يكون لها يعني مفهومها راح يكون عبارة عن شيء محدد، وإن كان احنا عرفنا المفهوم بشكل عام عبارة عن حكم، لكن كل جملة راح يكون لها مفهوم خاص. لابد أن نتعرف عن ما هو المراد من هذا المفهوم حتى نجي نبحث هل هو موجود أو لا. ويبتدئ بالكلام في الجملة الشرطية، والكلام راح يصير في عدة أمور. الأمر الأول هو ماذا؟ في تحرير محل النزاع. يريد ينبه هنا المصنف في محل النزاع أنه عندما نقول اختلفوا أن الجملة الشرطية لها مفهوم أم لا، فهذا الخلاف ما يشمل كل جملة شرطية، هذا الخلاف لا يشمل كل جملة شرطية وإنما يختص بعض الجمل الشرطية. إنما وقع الخلاف في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم أو عدم دلالته في بعض الجمل الشرطية وليس في كله، وإلا أكو هناك اتفاق على أن بعض الجمل الشرطية أكيد ليس لها مفهوم. وإنما الخلاف في البعض الآخر. كيف نفرق بينهما أنه الجمل التي اتفق على عدم دلالتها على المفهوم والجمل التي وقع الخلاف في دلالتها على المفهوم؟ نقول الجملة الشرطية بطبعها تدل على 4 أمور. الأمر الأول عبارة عن أداة الشرط. الأمر الثاني عبارة عن فعل الشرط الذي يسمى بالمقدم، الأمر الثالث الموضوع، الأمر الرابع هو جواب الشرط الذي يسمى بالتالي الجزاء، ممكن نسميه بالحكم مثلا، لأن الحكم لين يستفاد من عنده من جواب الشرط، مثل إذا بلغ الماء طرا لا ينجسه شيء، هاي لا ينجسه شيء هي الجزاء اللي نفس الحكم استفدت من عنده الحكم المنطوقي. جواب الشرط أو التالي أو الجزاء أو كل الحكم المنطوقي. نسمي الجواب الشرط اللي يستفاد من عنده في الشرعي. فهي أربعة أمور جملة شرط نطبقها، مثلا إذا جاء زيد فأكرمه، فإذا أداة شرط وجاء هذا فعل الشرط، وزيد هو الموضوع اللي يتعلق به الحكم الشرعي، لأن ما دام فرضت حكم شرعي موجود تستفيد من الجزاء لابد أن تفرض موضوع له، يعني ما في حكم شرعي بلا موضوع. والجزاء فأكرمه اللي هو راح يصير الحكم المنطوقي، هذا لابد له من موضوع، موضوع زيد، موضوع زيد. أو من قبل مثالنا السابق، إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، فإذا أداة الشرط وبلغ هذا فعل الشرط، الماء راح يصير هو الموضوع زين ولا ينجسه شيء، هذا حسن الحكم يتعلق بالموضوع اللي هو الماء. نقول احيانا اول النزاع وين راح يصير؟ النزاع راح يصير في مثل هكذا جمل، في مثل هكذا جمل داله على اربعه امور. احيانا الجمله الشرطيه فيها دلاله على ثلاثه امور وليس على اربعه امور، بان يكون الموضوع اللي هو الأمر الثالث هو نفس الشرط، بأن يكون الموضوع الذي ينصب عليه الحكم الشرعي هو نفس الشرط. هذا فمثل هكذا جمل إذا كان الموضوع فيها هو نفس الشرط، فحينئذ هذه هي الجمل التي لا خلاف ولا نزاع في عدم دلالتها على المفهوم. بعبارة أخرى الشيخ نقول أحيانا انتفاء الشرط وعدم تحققه راح يلغي وينفي ويا الموضوع، انتفاء الشرط وعدم تحققه راح يلغي ويا الموضوع، واحيانا لا، انتفاء الشرط وعدم تحققه ما يلغي الموضوع، الموضوع يبقى موجود. فاذا كان انتفاء الشرط يؤدي الى ارتفاع الموضوع وعدم وجوده، فهاي الجمله هذا النوع من الجمل ليس له مفهوم متفقين على ذلك، وذلك الانتفاء الحكم بعد. وأما إذا كان لا، انتفاء الشرط ما يضر بالموضوع، يبقى الموضوع موجود حتى بعد انتفاء الشرط، فهذا هو الذي وقع النزاع والخلاف في دلالة على الموضوع وعدم دلالة على المفهوم. مثال يضرب المصنف مثال لي ما كان انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء الموضوع فيه. الرزقت ولدا مثلا، لو قال المولى الرزقت ولدا فاختمه، الرزقت ولدا فاختمه، هنا يقول ارتفاع الشرط شنو؟ يؤدي الى ارتفاع اصل الموضوع. شنو ارتفاع الشرط؟ ان لم ترزق ولدا، هو عدم، هو اصلا الشرط هو عباره عن نفس الموضوع. ما هو الموضوع في هذه الجمله؟ هو رزق الولد. زين، ان ترزق ولدا هو هذا نفس الموضوع اللي يتعلق به الحكم الشرعي فاختمه. فاذا انتفى الشرط راح ينتفي الموضوع وياه. بعد هو معنى إذن وشين الشرط؟ الرزقت ولدا، فإذا انتفى الشرط لم ترزق ولدا، بعد ماكو موضوع اللي هو الولد، ماكو موضوع أصلا. بانتفاء الشرط راح ينتفي الموضوع، إن لم ترزق ولدا بعد ماكو ولد معناه. إنزين هذا نجي إن شاء الله نبين ليش لا خلافة في، بس إذا نفرق بين الجملتين، بينما في مثل ماذا؟ جاء زيد فأكرمه، عدم مجيء زيد لا يلغي زيد. لو انتفى الشرط ولم يأتي زيد هذا لا يعني انتفاء زيد، زيد يبقى موجود وأنه لم يأتي، بينما هناك عدم رزق الولد معناها لا ولده، عدم رزق الولد لم يرزق ولده يعني ماكو ولد بعد، بينما عدم مجيء زيد ما يلغي زيد. ومثال ثاني مثلا عدم بلوغ الماء كرا لا يلغي الماء، راح يبقى الماء موجود لكنه ماء غير بالغ كرا. فنقول أحيانا انتفاء الشرط يلزم منه انتفاء الموضوع، احيانا انتفاء الشرط لا يلزم من انتفاء الموضوع، راح يبقى الموضوع موجود. اذا كان انتفاء الشرط يؤدي الى انتفاء الموضوع هذا متفقين على عدم دلالته على المفهوم، بينما اذا انتفاء الشرط لا يلغي الموضوع، يبقى الموضوع موجود حتى بعد انتفاء الشرط، حينئذ ماذا؟ حينئذ هذا هو الذي وقع الخلاف في دلالته على المفهوم او لا. لماذا هناك متفقين على عدم الدلاله على المفهوم؟ الرزق ولدا تختنه هذا ما بها مفهوم اكيد، بها فقط منطوق، بينما هنا يوجد خلاف. يعني وش المقصود من المفهوم عندما نقول الجمله الشرطيه هل لها مفهوم او ليس لها مفهوم؟ المقصود من ذلك هو انه اذا انتفى الشرط هل ينتفي الحكم عن الموضوع أم لا؟ واضح؟ هذا اللي بنعرفه وين؟ في الجملة الشرطية. عندما نسأل الجملة الشرطية هل لها مفهوم أم لا؟ يعني ماذا؟ يعني نفهم أنه لو لم يتحقق الشرط، لو انتفى الشرط، الحكم راح ينتفي عن الموضوع أن يبقى موجود حتى بعد انتفاء الشرط. فإن كان انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء الحكم عن الموضوع، معناها الجملة الشرطية لها مفهوم، لأن مفهوم الجملة الشرطية هو انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء الشرط. هيك خلينا نعبر عنها كقاعدة، راح تصير أن المقصود من مفهوم الشرط انتفاء الحكم عن الموضوع، لأن الحكم متعلق بالموضوع. لكن متى يتعلق به؟ لو كان الشرط متحققا. الحكم متعلق بالموضوع لو كان الشرط متحققا. نريد نعرف هل ينتفي الحكم عن الموضوع لو لم يتحقق الشرط؟ هو إذا كان الشرط متحقق الحكم متعلق بالموضوع، لكن لو لم يتحقق الشرط هل ينتفي الحكم عنه أم لا؟ هذا الذي نعرفه. فمفهوم الشرط هو انتفاء الحكم عن الموضوع لو كان له، لو كان لها مفهوم عند انتفاء الشرط. هذا الذي نعرفه، الذي نريد أن نعرفه هنا في مفهوم الشرط، أنه لو انتفى الشرط هل ينتفي الحكم عن الموضوع أم يبقى الحكم موجودا. فإذا كان انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء الحكم عن الموضوع، معنى الجملة الشرطية لها مفهوم. إذا كان لا، انتفاء الشرط ملغي تعلق الحكم بالموضوع، يبقى الحكم متعلق بالموضوع حتى بعد انتفاء الشرط، فالجملة الشرطية ليس لها مفهوم. يقول في النوع الأول، وهو ماذا؟ وهو لو كان الشرط انتفاء يؤدي إلى انتفاء الموضوع. زين، هنا في مثل هذه الجملة أكيد انتفاء الشرط يؤدي إلى ماذا؟ إلى انتفاء الحكم. ليش؟ لأنه انتفى الموضوع وياه. في مثل الرزق تولد أن تقسمه، انتفاء الشرط راح يلغي لماذا؟ يلغي الموضوع. وإذا لغى الموضوع راح يلغي الحكم بعد أصلا. بعد ما راح يصح أن أسأل بعد انتفاء الشرط أقول هل لا زال الحكم متعلقا بالموضوع أم لا؟ لأن الموضوع ماكو أصلا، فكيف يصح أن تسأل هذا السؤال؟ بعبارة أخرى مختصرة تقول أفضل أنه عندما نقول هل يوجد الجملة الشرطية لها مفهوم أم لا، شنو اللي أعرف؟ اللي أعرف أنه إذا انتفى الشرط هل ينتفي الحكم عن الموضوع أم لا ينتفي؟ وهذا السؤال شو كيف يصح أن أسأله؟ لو كان الموضوع باقيا بعد الشرط، بعد انتفاء الشرط، عندما أحسن، عندما يبقى الموضوع موجودا بعد أن ينتفي الشرط، حينئذ يصح أن أسأل هل الحكم ما زال موجودا متعلقا بالموضوع بعد أن انتفى الشرط أم أنه انتفى بانتفاء الشرط. أما إذا كان انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء الموضوع، بعد لم يبقى موضوع أصلا موجود حتى أسأل أقول عند انتفاء الشرط هل بقي الحكم متعلقا بالموضوع أم أنه انتفى بانتفائه، وما بقى حكم موجود أصلا. عندما ينتفي رزق الولد ما يصح أن أسأل هل يجب علي أن أغسل الولد أم لا أغسله، وما بقى ولد موجود لعدم رزق الولد، لم يبقى ولد، ما هو موضوع أصلا حتى يجي أسأل هل انتفى وجوب الختان أم لم ينتفي. لأن كل الحكم يحتاج إلى موضوع، فلا بد أن يكون الموضوع موجودا حتى أسأل الحكم بعد باقي أم بقى. لكن بانتفاء الشرط إذا أدى إلى انتفاء الحكم هنا لا يصح هذا السؤال. بينما في مثل إن جاء زيد فأكرمه، لو لم يأتي زيد يصح أن أسأل هل يجوز أن يجب علي إكرام زيد لو قال لي المولى هكذا، إن جاء زيد فأكرمه يصح أن أسأله، ولو لم يأتي هم أكرمه؟ هذا السؤال صحيح. بينما عندما يقول لي رزقت ولدا فأغسله ما له معنى أن أسأله، وإن لم أرزق ولدا هم أغسله؟ وشين استخدمنا لم يرغمت رزق ولدا؟ أكيد يحتاج إلى موضوع. بعلم لا حكم أصلا حتى يجي أسأل هل بقى موجود أم لا بقى موجود. فهو اللي يريد نعرف في مفهوم الشرط أن الحكم الموجود في المنطوق ما زال موجودا أم انتفى. إذا انتفى معناها أكو مفهوم، إذا ما زال موجودا معناها لا يوجد مفهوم. بس هذا متوقف عليه، يتوقف على بقاء الموضوع بعد انتفاء الشرط حتى يجي أعرف هل الحكم ما زال موجودا انتفى معه أيضا. فإذا الخلاف ليس في كل جملة شرطية بل في بعض الجمل الشرطية. طبق أيضا. تطبيقه يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.